السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان في كتاب الطهارة، باب الاستطابة. حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى. حديث عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إن ناسا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر: لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. حديث عبد الله بن عمر قال: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قوله رحمه الله: باب الاستطابة، والمعنى أو المراد بالاستطابة هي التنظف بعد قضاء الحاجة من بول أو غائط، وهذا التنظف والتنزه يكون تارة بالحجارة وتارة بالماء، وقد يجمع المرء بينهما إذا كان في الفضاء. قلنا في الفضاء لأنه يعسر الجمع بين الماء والحجارة في مراحيضنا اليوم لما تسببه الحجارة من تسدد المجاري وتأذي أهل البيوت بذلك. وتلحظون أن المصنف قال باب الاستطابة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: استطيب، استنفض، وغير ذلك من العبارات. والمصنف صاحب اللؤلؤ والمرجان عمد إلى تراجم النووي، وجعل الحديث ألفاظ البخاري أو ما يقاربها، ويسمي هذه الترجمة بعضهم باب آداب قضاء الحاجة، ويسميها بعضهم باب دخول الخلاء. والناظر في جميع هذه التسميات يجدها متفقة على ما ينبغي للمسلم حين دخول الخلاء وحين خروجه منه. والمصنف رحمه الله في هذا الباب وما بعده من الأبواب المرتبطة به لم يذكر بعض الآداب لأنها ليست على شرطه، فشرطه كما تلحظون من تسمية الكتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، يعني لفظا أو معنى، أو لفظا ومعنى، وما خرج عن ذلك فإنه لا يورده في كتابه هذا. فإذا تقرر هذا فالبحث له طرفان، أحدهما في حديث أبي أيوب رضي الله عنه، والآخر في حديث ابن عمر بروايته. فالناظر في حديث أبي أيوب يظهر له صراحة نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم حال قضاء حاجته أن يستقبل القبلة أو يستدبرها، وهذا يظهر من جملتين، أولاهما النهي: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، والثاني في صنيع أبي أيوب ومن وافقه رضي الله عنهم، وذلكم أنهم حين قدموا الشام ووجدوا مراحيضا بنيت نحو الكعبة ينحرفون ويستغفرون الله تعالى، وذلكم لأنهم فهموا من حديث أبي أيوب هذا وما هو في معناه تحريم هذا العمل، تحريم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، وسواء كان ذلكم في بنيان أو في فضاء، لأن الأصل في النهي هو التحريم إلا إذا صرفه صارف. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما بروايتيه فإنه يفيد خلاف ذلك، وهذا واضح من جملتين: إحداهما استنكار ابن عمر رضي الله عنهما على أناس ينهون عن استقبال القبلة أو عن استقبال القبلة أو بيت المقدس حال قضاء الحاجة، والشيء الثاني رده عليهم بما شاهده من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاصله أنه رضي الله عنه صعد على بيت أخته حفصة رضي الله عنها فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته على لبنتين مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة. وها هنا مسألتان: المسألة الأولى النظر في الحديثين، فإن الناظر فيهما يظهر له تعارض، وقد قررت في مجالس يعرفها المكثرون من مجالسي أن التعارض بين الأحاديث الصحيحة هو نسبي لا حقيقي، يعني فيما يظهر لباحث معين في حد ذاته. هذا التعارض ذهب في إزالته العلماء إلى مذاهب، أحدها تحريم استقبال الكعبة واستدبارها في الفضاء، وجواز ذلكم في البنيان. الثاني الكراهة، حمل حديث أبي أيوب رضي الله عنه، حمل النهي في حديث أبي أيوب رضي الله عنه على الكراهة، وحمل حديث ابن عمر رضي الله عنهما على الجواز، فقالوا جواز ذلك مع الكراهة. الثالث النسخ، كان أول الأمر يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، ثم نسخ ذلك من بعد. والناسخ عندهم هو ما أخرجه أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة ببول أو غائط، ثم رأيته قبل موته بعام يستقبلها. قالوا هذا متأخر التاريخ فهو ناسخ. والصواب عندنا والعلم عند الله الجمع بين الحديثين، بين حديث ابن عمر وحديث أبي أيوب رضي الله عنهم أجمعين. وهذا الجمع إن شئت فقل بالجواز مع الكراهة، وإن شئت فقل يحرم ذلك في الفضاء ويجوز في البنيان. المسألة الثانية في قوله شرقوا أو غربوا، وهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم قاضي حاجته أن يتجه شرقا أو غربا. وبالنظر فإن هذا الأمر مع ذلكم النهي متجه إلى من قبلته شمالا كأهل الجنوب، أو قبلتهم جنوبا كأهل المدينة ومن في حيزها، وكذلك أهل الشام، فإنهم حين يشرقون أو يغربون لا يستقبلون الكعبة ولا بيت المقدس، لكن من كانت قبلتهم شرقا أو غربا فإلى أين يتجهون؟ ويعينكم على الاستنباط قوله صلى الله عليه وسلم: فلا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبرها. إذن من كانت قبلتهم غربا أو شرقا فإلى أين يتجهون؟ يتجهون شمالا أو جنوبا. نعم.
باب النهي عن الاستنجاء باليمين. حديث أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه.
قال المصنف عن أبي قتادة عن أبي، أنا لم أنظر الترجمة، والمعروف عندنا وعند أهل النظر والمعرفة بالحديث وهو المشهور أن أبا قتادة هو الصحابي المعروف الحارث بن ربعي رضي الله عنه، وهل له ولد هو على اسمه وكنيته أو هذا خطأ حال الطباع حال الطبع أو النسخ؟ نعم، يحتمل هذا وهذا، والله أعلم. أقول هذا الحديث فيه ثلاثة مناهي، أحدها النهي عن التنفس في الإناء حال الشرب، والحكمة في هذا أنه يقذر من يشرب بعده، وقد يكون في فمه شيء يقع في الإناء، وقد يكون مريضا فتنتقل الجراثيم بقضاء الله وقدره. الثاني النهي عن إمساك الذكر باليمين حال البول، والحكمة أولا تنزيه اليمين وتوقيرها، فإنها خلقت للأمور الطيبة ولا تستعمل في المستقدرات إلا لعارض، لا يمكن استخدام الشمال معه أو لفقد اليد الشمال. الثاني النهي عن التمسح باليمين يعني الاستجمار أو الاستنجاء باليمين، والأصل في النهي التحريم ما لم يصرفه صارف، وهذا هو الذي نذهب إليه، فيتحصل عندنا أن هذه الأمور المنهي عنها في حديث أبي قتادة هذا محرمة إلا للضرورة. نعم.
باب التيمم في الطهور وغيره. حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.
التيمم هو استعمال اليمين، والترجل مشط الرأس، والحديث دليل على أنه يستحب البداءة باليمين في الطهارة سواء كانت وضوءا أو غسلا، ولكن في الوضوء هي عندنا للوجوب لأنه ظاهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم المستفيضة في هذا. وفي لبس النعلين والسراويل والأكل وكل ما هو حسن، وهذا هو ما عبرت عنه الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما بقولها وفي شأنه كله. فهذا العموم يستثنى منه ما سبق وما شابه مما هو من خصائص الشمال، واستعمال اليمين في الأكل والشرب والأخذ والإعطاء واجب لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بذلك والنهي عن استعمال الشمال. الإعطاء إذن المرء يأكل بيمينه ويشرب بيمينه ويعطي بيمينه ويأخذ بيمينه، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ويحرم الشمال في استعمال هذه وما شابهها من الطيبات، لما جاء في الحديث الصحيح: فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويأخذ بشماله ويتناول بشماله، ويأخذ بشماله، أو قال يتناول بشماله. أما الشيطان فلا يعطي شيئا إلا أن كان شيطان الإنس، فهذا لا يبعد عليه لأنه جندي لشيطان الجن. فإذا من رؤي يستعمل الشمال في الأكل والشرب والأخذ والإعطاء فلينهى عن ذلك. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يأكل بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع، تكبرا. قال: لا استطعت، فما رفعها إلى فيه أبدا. نعم.
باب الاستنجاء بالماء من التبرز. حديث أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء، إداوة من ماء وعنزة، يستنجي بالماء. حديث أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به.
في هذين الحديثين من آداب التخلي وقضاء الحاجة: أولا، في استعمال النبي صلى الله عليه وسلم العنزة، وهي عصا في رأسها حربة صغيرة، الذي يظهر إن كان في الفضاء أنه يحفر بها أو يضع عليها سترة، وإن كان في البيوت والمرحاض ليس عليه سترة وضعها حتى يعلم المار أن هذا المرحاض فيه من يتخلى. ثانيا، الاستنجاء بالماء، لأنه أنقى وأنظف، فهو أبلغ من الحجارة، وإن كان يجوز استعمال الحجارة المنقية وعلى وتر، وأن تقطع على وتر. وفي الحديثين فائدة أخرى، وهي جواز خدمة الأحرار للأفاضل من الرجال، وأنها لا غضاضة فيها. فقول أنس رضي الله عنه: أنا وغلام، الغلام هو المميز حتى يبلغ، وأما الإناث فالمميزة حتى البلوغ تسمى جارية، فالبالغ من الذكور يسمى رجلا وقد يسمى شابا، والبالغة من النساء تسمى امرأة. هذا من حيث الشرع واللغة. وإن كان عرف الناس لا يقول امرأة إلا لمن تزوجت أو تقدمت بها السن فيقولون امرأة. فهذا وجه الاستدلال. فأنس والغلام الذي يقاربه في السن يخدمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا العمل. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خدمه رجال من أصحابه رضي الله عنهم، منهم المغيرة وحذيفة وابن مسعود وغيرهم، وكذلك النساء الحرائر يسوغ لهن قبول خدمة النساء الحرائر، فإذا قامت نساء يخدمن عالمة فاضلة أو متدينة حسنة السيرة أو لكبر سنها فقدمن لها خدمة كما تفعله النساء في أعرافهن عادة فلا بأس بذلك. فما يجوز في حق الرجال يجوز في هذا الباب، يجوز في حق النساء. نعم.
باب المسح على الخفين. حديث جرير بن عبد الله بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى، فسئل فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. حديث حذيفة قال: رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى، فأتى صباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبذت منه فأشار إلي فجئته، فقمت عند عقبه حتى فرغ. حديث المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فأتبعه المغيرة بأداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. حديث المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني، فقضى حاجته وعليه جبة شامية، فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت، فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى. حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر فقال: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى عني في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه الإداوة، فغسل وجهه ويديه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما.
أقول أولا: المسح على الخفين وهما تثنية خف، ويراد بهما نعلين ساترين للكعبين من جلد أو نحوه، تواترت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو تواترت فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب الجمهور، وشذت الرافضة، فإنهم من حماقاتهم نزع الخفين ومسح الرجلين. وقد تقدم الكلام في هذه الحماقة في درس البارحة. وكان الإمام مالك رحمه الله له قول في هذه المسألة، وهو أنه لا يرى المسح الخفين. ثم رجع بعد ذلك رحمه الله إلى ما عليه الجمهور. وهكذا العالم إذا أفتى بفتوى بناء على اجتهاده ثم بان له خلاف ذلك فإنه يرجع إلى ما تدل عليه النصوص وتقتضيه. في حديث حذيفة الأول فائدة، وهي أنه يعجب أهل العلم من الصحابة والتابعين لأنه رضي الله عنه أسلم بعد آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أو أسلم بعد نزول المائدة، فكان يعجبهم هذا لما فيه من الرد على القائلين إن المسح على الخفين منسوخ بآية الوضوء. فكان جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه يقول: ما أسلمت إلا بعد المائدة. فأصبح المسح على الخفين من الشرائع المحكمة، وهو رخصة، واستعمال الرخصة أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم برخص الله التي رخص لكم، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، أي واجباته وفرائضه. فهو عند المحققين والمتبعين للسنة أفضل من نزعه وغسل الرجلين، المسح على الخفين أفضل من نزعه وغسل الرجلين. حديثه الثاني رضي الله عنه فيه فائدة، وهي جواز البول واقفا لعارض، وذلكم العارض له صور، منها إذا كان في مكان ضيق لا يستطيع القعود فيه، ومنها إذا كان في مكان متحدر لو قعد لسال البول على ثيابه، ولا يتوقع ذلك إلا بكشف عورته من الخلف، وهذا فيه حرج بل إثم. ومنها أن يحتاج إلى البول في مكان قذر، لو جلس لتلطخت ثيابه. والظاهر أن هذا هو سبب بول النبي صلى الله عليه وسلم قائما، لأنه أتى سباطة قوم وهي ملقى القمامة والقاذورات. وفيه فائدة أخرى، وهي أنه لا يجب التواري والاستتار عن الناس حال البول، بل يكفي ستر وجهه، ستر ما قبل وجهه، يعني يستتر بشيء قبل وجهه كجدار أو شجرة أو كثيب من الرمل أو كثيب من التراب. لكن إذا اضطر إلى كشف عورته بأن تكون ثيابه قصيرة يتوارى، ويجوز له إذا شق عليه التواري أن يستتر بآخر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع حذيفة رضي الله عنه، فإن حذيفة لما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم من البول واقفا تنحى عنه، ابتعد حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيرا، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم كي يستتر به عن الناس. وأما أحاديث المغيرة رضي الله عنه فإنها دلت بالإضافة على مشروعية المسح الخفين وسنية ذلك، دلت على فوائد، منها اشتراط الطهارة في المسح على الخفين، وهذا يفيده قوله صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني أدخلت الرجلين في الخفين طاهرتين. ومفهوم ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لو أدخلهما محدثا ما نهى المغيرة رضي الله عنه عن نزعهما. وذكر الفقهاء شروطا أخرى، منها أن يكون ساترا، أن يكون الخفان ساترين للكعبين، ومنها أن المسح عليهما مختص بالحدث الأصغر دون الأكبر، وهذا صحت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أن يكون المسح في المدة، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بالليالي للمسافر، وهذا صحت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثمة فائدة أخرى يذكرها أهل العلم، وهي في الفرق بين المسح على الخف والمسح على الجبيرة، وهي التي يسميها العامة الجبارة، وعندهم ما يوضع على الكسر حتى يلتئم، وفي حكمها اللصقات التي توضع على الجروح والوروم. وهذه الفروق هي: أولا، المسح على الجبيرة واجب لأنه لا يمكن خلعها ونزعها، والمسح على الخف رخصة، وهو أفضل من نزعهما وغسل الرجلين كما تقدم. ثانيا، يمسح على الخف في الحدث الأصغر فقط، ويمسح على الجبيرة في الحدثين الأكبر والأصغر. ثالثا، يشترط في المسح على الخف المدة، أن يكون في المدة، ولا يشترط ذلك في الجبيرة لأنها ليست لها مدة محددة، بل ذلك يرجع إلى نظر الطبيب، فقد تستمر أشهرا بل قد تستمر سنة، هذا مرده إلى نظر الطبيب. يشترط في المسح على الخف الطهارة فقط، ولا يشترط ذلك في المسح على الجبيرة، فقد يبتلى المرء بحدث كسر أو فك أو جرح شديد فيضع عليه شيء وهو على جنابة، فلا يشترط فيه إذن، لا يشترط فيه إذن المسح على، لا يشترط في المسح على الجبيرة الطهارة. والجبيرة جاء المسح عليها في آثار عن الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم من الأئمة. نعم.
باب حكم ولوغ الكلب. حديث أبي هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا.
هنا أمران بل ثلاثة، أحدها في الولوغ، وهو لعق الكلب من الإناء بطرف لسانه، سواء كان يأكل طعاما أو يلعق في الإناء. والشرب معروف أن يضع الكلب فمه في الإناء ويشرب، يشرب لبنا أو ماء أو غير ذلك مما يقدم له، أو يظفر به بغير تقديمه من أحد. الثاني ذكر هاهنا غسله سبعة واقتصر على ذلك، ولم يذكر المصنف التعفير بالتراب، وقد صح في صحيح مسلم وعف من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه: وعفروه الثامن بالتراب. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة: أولاهن بالتراب، وفي أخرى إحداهن بالتراب. فتحصل لدينا أنه يطهر ما شرب فيه الكلب من الأواني أو ولغ فيه بسبع غسلات ماء، والثامنة بالتراب. وكيفية ذلك أن تخلط إحدى الغسلات المائية بالتراب، فيكون الماء سبع ولا زيادة. لا، وأما لو وضع التراب في آخرها، لو وضع التراب آخرا لاحتجنا إلى غسلة ثامنة بالماء، فتصبح عندنا ثمان غسلات بالماء وتعفير بالتراب، لكن تخلط إحدى الغسلات بالتراب، أو يجعل التراب الأولى، يبدأ تطهير هذا الإناء بالتراب بالتعفير بالتراب، ثم يتبع بالسبع الغسلات، فلا تزيد عندنا الغسلات، فنزيد فوق ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث جاء في بعض الروايات: فليرقه، أو قال فليهرقه، والمعنى واحد، وهو في العامة ينثره سواء كان طعاما، يعني ما ولغ فيه الكلب وكرع فيه من طعام أو شراب ينثر ولا يستعمل، وهذا دليل على أنه قد تنجس بولوغ الكلب. وقد يقول قائل: كيف تصنعون بحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء؟ زاد بعضهم إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، يعني من النجسات. وهذه الزيادة وإن كانت ضعيفة، لأنه في إسنادها رشدين ابن سعد رحمه الله ضعيف، إلا أن الإجماع قد انعقد عليها. والجواب أن هذا الحديث عام، والأمر بالإراقة لما ولغ فيه الكلب خاص، فيكون مستثنى. فيتلخص لدينا أولا أن الماء لا ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه حتى يتغير بها أحد أوصافه الثلاثة، وهي الطعم أو الريح أو اللون. وثانيا تنجس ما ولغ فيه الكلب، وهو مستثنى من هذا، والله أعلم. وانتهت الأحاديث
باقي.
طيب التابع.
باب النهي عن البول في الماء الراكد. حديث أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه.
أولا فسر الراكد في الترجمة بأنه بالحديث وهو الدائم الذي لا يجري، فتصبح المياه عندنا قسمين: قسم يجري كمياه الأنهار والسيول، وقسم لا يجري كالبرك والصهاريج والغدران والخزانات. فالحديث نهي، نهي المسلم عن البول في الماء الراكد وهو الدائم الذي لا يجري، كما أنه نهي عن الاغتسال فيه. هل النهي هذا خاص بالبائل في الماء الراكد أو هو عام لجميع المسلمين؟ فينهى المسلمون عن خصلتين: حيال الماء الراكد، وهما البول فيه والاغتسال منه لجنابة أو غير ذلك، وهذا هو الأظهر. وفي صحيح مسلم: وهو جنب، يعني لا يغتسل وهو جنب. وها هنا سؤال: هل النهي للتنجس خشية التنجس أو خشية التقدير؟ أقول: القاعدة الشرعية المنصوصة هي التي قدمتها آنفا، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إلى آخر الحديث بالزيادة، وقد سبق الكلام عليها. أو نعم، وعلى هذا فإن الماء الذي الماء الراكد الكثير لا يتغير بالبول، لا لونه ولا طعمه ولا ريحه، بركة، خزان، صهريج، غدير، بال أحد فيه لا يتغير، لا تتغير أوصافه الثلاثة، لا بعضها ولا كلها، لا بعضها ولا كلها. لكن إذا كان الماء قليلا قليلا، يعني يقدر بأقداح قلة، فإنه مع تكاثر البول عليه مظنة لتغير أحد أوصافه الثلاثة. والحديث لم يخص ماء دون ماء، يستوي في ذلك البحر والصهريج والإبريق القدح أو ما يقاربه أو يزيد عليه، ليس هناك خصوصية. فإذا استصحبنا تلكم القاعدة الشرعية المنصوصة ونظرنا، ظهر لنا أن الحكمة من النهي عن البول في الماء الراكد والاغتسال فيه أو منه والاغتسال فيه هي خشية تقذيره على الناس، وهذا يدرك بالحس. فلو كان في حي من الأحياء بركة اعتادها الناس للوضوء والشرب، فانطلق السفهاء فصاروا يبولون فيها واحدا بعد واحد، ألا يستقذرها الناس ويعافون الشرب منها؟ فما أنتم قائلون لا أو نعم؟ قائلون لا أو نعم؟ أبدا، الناس يعني يأنفونها ويعافونها ويكرهونها، وهذا العمل منهم محرم ولا يعمد إليه إلا سفيه أو في عقله خلل. بقي سؤال، وهو ماذا يصنع من أراد، أو بقي في الحقيقة بقي سؤالان مع الجواب عليهما. الأول، ماذا يصنع من أراد الاغتسال أو الوضوء من هذا الماء الراكد؟ الوضوء لا إشكال فيه، لأن من يريد الوضوء إما أن يغرف أو يأخذ بقدح، وإنما الإشكال في الغسل، فإن كثيرا من الناس من يتساهل ويغتسل في هذا الماء، في هذا الماء الراكد، فكيف يتجنب هذا النهي؟ سئل أبو هريرة رضي الله عنه فقال يغترف منه اغترافا. أقول ومثل ذلك أن يأخذ بقدح فيغتسل خارجا. المسألة الثانية أو السؤال الثاني، هل هناك فرق بين البول في الماء الراكد مباشرة وبين البول في قدح ثم صبه فيه بعد؟ وأنها حماقة ولا لا يا إخوان؟ حماقة ما بعدها حماقة. أخي أنت بولت في قدح ارمه، ليش تجيب وتصبه في الماء؟ حماقات. الجواب لا فرق عند الجمهور بين هذا، لا فرق بين هذا وهذا. ولا أما أهل الظاهر فيقولون بالفرق، فيوجهون النهي إلى من بال مباشرة، وأما إن بال في قدح وصبه فيه فالنهي لا يتناوله، وهذا من الجمود على الظاهر، وهو باطل، هو باطل، لأن الحكمة موجودة، الحكمة التي ذكرناها وهي خشية التقذير موجودة في الحالين. وأهل الظاهر لهم شذوذات كثيرة، منها أن البكرة حينما تستشار في نكاح رجل إذا سكتت فنكاحها صحيح، وإذا تكلمت ونطقت قالت نعم فنكاحها باطل. هذا لم يقل به غيرهم أحد. نعم.
باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها. حديث أنس بن مالك أن أعرابيا بال في المسجد فقاموا إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه. ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه.
هذا الحديث يطابق الترجمة تماما، وذلك بما أفاده فيما تضمنه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم القوم أن يصبوا دلوا مما، وفي بعض الرواية سجلا وفي بعضها ذنوبا، والمعنى واحد وهو الدلو الكبير. ولم يأمرهم بعد ذلك بحفرها، ولم يأمرهم بكشف التراب الذي وقع عليه البول. وفي هذا دليل لمن قال: يكفي في النجاسة، في إزالة النجاسة، ذهاب عينها. ذهاب عينها. وحاصل ما دلت عليه الأخبار أن ما يقع عليه النجاسات قسمان: قسم لا بد من غسله، وهي الفرش واللحف والثياب وما في حكمها، وكذلك الأرض التي تفرش بالرخام ونحوه، فإنه لا بد من غسلها حتى يذهب جرم النجاسة إن كان لها جرم كالغائط والبول، وتذهب عينها، لا بد من غسلها. القسم الثاني: الأرض. فالأرض يكفي فيها مكاثرة الماء عليها حتى تذهب عين النجاسة ولو بقي أثرها بعد ذلك. وفي الحديث فوائد أخرى، منها الرفق بالجاهل وتعليمه، وهذا يفيده قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزرمه. أمره أن يكمل بوله، أو تركه حتى يكمل بوله، فلا يقال إذن أمره، وإنما تركه، لأن هذه نجاسة لمكان طاهر لا يؤمر بها. وهذا من الرفق بالجاهل وتعليمه، لأن الرفق يحبب إلى الجاهل ما جهله من أحكام الله، ويحبب إليه الاستماع من المعلم. أما العنف فإنه يصده ويصرفه ويزيده عنادا، ويبعث في نفسه الكبرياء فيصبح معاندا، وهذا ليس من مقاصد التعليم في الشرع. الفائدة الثانية: درء المفاسد، وأنه مقدم على جلب المصالح إذا كانت المفاسد أكبر. وقد يقول قائل: ما المفاسد التي درأها النبي صلى الله عليه وسلم بترك الأعراب يبول في المسجد، ونهى الناس حين انتهروه وزجروه وصاحوا به؟ نقول: مفاسد عدة، منها ما أنه مظنة لانكشاف عورته، لجميع الناس أو الحاضرين، ويعني الحاضرين القصة. ومنها اتساع رقعة البول، فالمتصور لو أن الرجل قام فإنه طول مشيه يصب بوله على الأرض، وهذا فيه عسر في تطهيره. ومنها أن ذلكم الرجل جاهل في هذا الأمر، وزجره والعنف عليه لا يفيده شيئا. ولهذا جاء في بعض الأخبار أنه قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. والله أعلم بصحة هذا الخبر. أظن الأذان كذا، أذان المؤذن غير موجود. نعم، طيب نتابع.
باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله. حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم، فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء.
ارجع إلى قراءتك الأولى.
فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله.
انتهى الباب.
حديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله.
هذان الحديثان متفقان على أن بول الصبي الذكر من المواليد الذي لم يأكل الطعام يرش عليه الماء ولا يغسل. أقول الحديثان متفقان على أن تطهير بول الصبي هو الذكر من الولدان أو المواليد بالنضح، وهو الرش بالماء، ولا مانع من نفضه، لكن لا يدلك لا يغسل. وفي هذا كذلك دليل على أن الغسل شيء غير النضح، وصريح الدلالة عليه من قول عائشة رضي الله عنها: فأتبعه بوله ولم يغسله. هذا دليل على أن القوم متقرر عندهم الفرق بين النضح والغسل، فالغسل هو الدلك باليد، والنضح ليس كذلك، بل هو مجرد الرش بالماء. وفائدة ثانية، وهي أن بول الصبي الذي لم يأكل الطعام نجس، وأنه إذا لم ينضح من الثوب لا تصح الصلاة فيه، فهو واجب الإزالة، وإزالته بالنضح. مسألة ثالثة: ما الحكم في بول الجارية؟ فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين تطهير بول الصبي وتطهير بول الجارية، فأمر في بول الصبي بالنضح أو الرش، وأمر في بول الجارية سواء كانت تأكل الطعام أو لا بالغسل. والله أعلم بهذه الحكمة والعلة. وإن قال فيها بعض أهل العلم أقوالا مختلفة، لكن ليست قطعية، هي اجتهاد منهم. فإذا الأولى والأسلم الوقوف على النص، فننضح من بول الصبي الذي لا يأكل الطعام، ونغسل من بول البنت سواء كانت تأكل الطعام أو لا. فيتلخص ثلاثة أمور: أحدها نضح بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، يعني مقتصرا على اللبن، أو يضع في فمه الطعام من باب اللعب والعبث، لا يتغذى به يعني. ثانيا يغسل بول الجارية. ثالثا إذا أكل الذكور الصبيان الطعام أكل غذاء وشهوة، فإنه تغسل أبوالهم ولا يكفي فيها النضح. نعم.
باب غسل المني في الثوب وفركه. حديث عائشة سئلت عن المني يصيب،
قال وفركه أو تركه،
وفركه
بالفعل.
هنا بالفعل. نعم. باب غسل المني في الثوب وفركه. حديث عائشة سئلت عن المني يصيب الثوب، فقالت: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة، وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء.
هذه الترجمة فيها إشارة إلى زيادة عند مسلم، وهي قولها رضي الله عنها: كنت أفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المني إذا كان يابسا. أشار إليها المصنف هنا ولم يذكرها لأنها ليست على شرطه. فالحديث دليل، فالحديث بمجموع روايتيه دليل على طهارة المني، وهو مذهب الجمهور. ووجه الدلالة أنه لو كان نجسا لم يكن فرق بين يابسه ورطبه، لم يكن فرق بين يابسه ورطبه، فلا بد من غسله في الحالين. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بغسله إذا كان رطبا، وكان أو وفركه إذا كان يابسا. والمني بالنسبة للرجل هو ماء أبيض ثقيل له رائحة كرائحة العجين أو كرائحة الطلع، وهو من المرأة أصفر، ويخرج دفقا إلا لمرض، فقد يصيب الرجل أو المرأة مرض يجعل مع المني يسيل سيلانا كالبول. نعم. انتهى. طيب،
ألهمنا الله وإياكم الصواب، وغفر لنا ولكم، ونفعنا بما قلتم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
آمين.
نستأذنكم بإلقاء بعض الأسئلة.
تفضل.
أحسن الله إليكم، سائل يقول: أنا مصاب بطفيليات جلدية في قدمي عافاكم الله منه، والطبيب يقول أن الماء سبب لتكاثرها، هل أتوضأ بدون غسل القدمين أم ماذا أفعل؟
إذا نصحك الطبيب المسلم الأخصائي بعدم استعمال الماء فلا تغسل قدميك، امسحهما مسحا. وإذا دعا الأمر أنك تلزق عليها لزقة فامسح على اللزقة، وهذا سائغ لك في الحدثين الأكبر والأصغر، ونسأل الله لك الشفاء. اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، إنا نحبكم في الله يا شيخ.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الذي أحببتنا له.
نحن في بلدنا عندما نمسح على الخفين ينكر علينا بعض الناس ومنهم من المتعلمين، ويقولون إنه لا بد من الشروط في المسح، يكون من جلد وغير ذلك، ومنهم من يقول أن في المسألة خلاف فدعوا المسح لدرء المفسدة، فماذا يرد على هؤلاء وجزاكم الله خيرا؟
هؤلاء ما بين جاهل ومرجف، امسحوا على الخفين ولا غضاضة في ذلك. لا تترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول جاهل أو مرجف. نعم.
بارك الله فيكم. سائل يقول: إذا بال أحد في المسجد ووضعت سجادة صغيرة على المكان البول، هل هذا الفعل يكفي؟
لا يكفي، بل لا بد من، إن كان المسجد مفروشا فلا بد من غسل الفراش. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم المسح على العمامة وهل له مدة؟
المسح على العمامة مما صحت به النبي صلى الله عليه وسلم، صح عنه أنه مسح على العمامة ومسح على الناصية، لأن العمامة لم تغطها. ولكن أولا، ما المراد بالعمامة؟ العمامة هي التي تشد فيشق نزعها، وهي العمامة المحنكة، تلف لفا قويا هكذا ولا تنزع إلا بمشقة، هي التي يمسح عليها. أما عمائمنا فهي أغطية، ليست عمامة بالمعنى المعروف عند الأقدمين. وهل تمسح المرأة على خمارها؟ نعم، إذا كانت تشد الخمار على رأسها ويشق عليها نزعه فإنها تمسح عليه وعلى ناصيتها إذا ظهرت. والذي يظهر لي أنه ليست هناك مدة، والله أعلم، إلا إذا قسناها على الخفين. حتى الساعة أعتذر إليكم، لم أجد سنة تحدد المدة في المسح على العمامة.
بارك الله فيكم. سائل يقول: ماذا أفعل إذا لعف الكلب شيئا من ملابسي أو قميصي ويدي، جزاكم الله خيرا؟
أولا، لا تربي الكلب، ماذا تريد من تربيته؟ إياك أن تربيه إلا لماشية أو حرث أو كلب صيد، فمن ربى الكلب لغير هذه نقص من أجله كل يوم قيراطان. وأما ما لاثه الكلب من يديك فاغسله غسلة واحدة. نعم.
بارك الله فيكم. سائل يقول: هل نزع الخفين بعد المسح عليهما مبطل للوضوء؟
كيف؟ ماذا يقول؟
هل نزع الخفين بعد المسح عليهما مبطل للوضوء؟
إذا نزع الخفين وأعادهما أو أعاد غيرهما، يعني غير الخفين وكذلك الجوربين في حكمهما، قبل الحدث فالمسح مستمر. أما إذا أعادهما بعد الحدث فلا يمسح عليهما. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: متى يبدأ المسح على الخفين؟
هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، أحدهما أن المسح يبدأ من اللبس، من حين يلبس الخف يبدأ المسح. والقول الثاني أن المسح يبدأ من الحدث الذي يعقب لبس الخف، وهذا هو الراجح والأظهر لقوله صلى الله عليه وسلم: يمسح المقيم يوما وليلة، يمسح يوم وليلة، ولا يمسح إلا من وضوء بعد حدث. وفائدة هذا الخلاف على القول الأول: من توضأ للظهر ثم لبس الخفين بدأ التوقيت عنده سواء أحدث أو لم يحدث، فإذا كان مقيما وحان الظهر الآخر غسل الرجلين. وعلى القول الثاني أن من توضأ لصلاة الظهر ولبس الخفين ثم صلى العصر والمغرب بوضوء ماذا؟ الظهر، وأحدث عند العشاء، يبدأ المسح من حين أحدث، فيصبح صلى صلاتين زائدتين، صلاتين زائدتين. نعم،
جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان في كتاب الطهارة: باب الاستطابة. حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى. حديث عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إن ناسا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر: لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. حديث عبد الله بن عمر قال: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قوله رحمه الله: باب الاستطابة، والمعنى أو المراد بالاستطابة هي التنظف بعد قضاء الحاجة من بول أو غائط، وهذا التنظف والتنزه يكون تارة بالحجارة وتارة بالماء، وقد يجمع المرء بينهما إذا كان في الفضاء. قلنا في الفضاء لأنه يعسر الجمع بين الماء والحجارة في مراحيضنا اليوم لما تسببه الحجارة من تسدد المجاري وتأذي أهل البيوت بذلك. وتلحظون أن المصنف قال باب الاستطابة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم استطيب استنفض وغير ذلك من العبارات. والمصنف صاحب اللؤلؤ والمرجان عمد إلى تراجم النووي، وجعل الحديث ألفاظ البخاري أو ما يقاربها، ويسمي هذه الترجمة بعضهم باب آداب قضاء الحاجة، ويسميها بعضهم باب دخول الخلاء. والناظر في جميع هذه التسميات يجدها متفقة على ما ينبغي للمسلم حين دخول الخلاء وحين خروجه منه. والمصنف رحمه الله في هذا الباب وما بعده من الأبواب المرتبطة به لم يذكر بعض الآداب، لأنها ليست على شرطه، فشرطه كما تلحظون من تسمية الكتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، يعني لفظا أو معنى، أو لفظا ومعنى، وما خرج عن ذلك فإنه لا يورده في كتابه هذا. فإذا تقرر هذا فالبحث له طرفان، أحدهما في حديث أبي أيوب رضي الله عنه، والآخر في حديث ابن عمر بروايته. فالناظر في حديث أبي أيوب يظهر له صراحة نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم حال قضاء حاجته أن يستقبل القبلة أو يستدبرها، وهذا يظهر من جملتين، أولاهما النهي إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، والثاني في صنيع أبي أيوب ومن وافقه رضي الله عنهم، وذلكم أنهم حين قدموا الشام ووجدوا مراحيضا بنيت نحو الكعبة ينحرفون ويستغفرون الله تعالى، وذلكم لأنهم فهموا من حديث أبي أيوب هذا وما هو في معناه تحريم هذا العمل، تحريم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، وسواء كان ذلكم في بنيان أو في فضاء، لأن الأصل في النهي هو التحريم إلا إذا صرفه صارف. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما بروايتيه فإنه يفيد خلاف ذلك، وهذا واضح من جملتين، إحداهما استنكار ابن عمر رضي الله عنهما على أناس ينهون عن استقبال القبلة أو بيت المقدس حال قضاء الحاجة. والشيء الثاني رده عليهم بما شاهده من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاصله أنه رضي الله عنه صعد على بيت أخته حفصة رضي الله عنها، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته على لبنتين مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة. وها هنا مسألتان: المسألة الأولى النظر في الحديثين، فإن الناظر فيهما يظهر له تعارض، وقد قررت في مجالس يعرفها المكثرون من مجالسي أن التعارض بين الأحاديث الصحيحة هو نسبي لا حقيقي، يعني فيما يظهر لباحث معين في حد ذاته. هذا التعارض ذهب في إزالته العلماء إلى مذاهب، أحدها تحريم استقبال الكعبة واستدبارها في الفضاء، وجواز ذلكم في البنيان. الثاني الكراهة، حمل حديث أبي أيوب رضي الله عنه، حمل النهي في حديث أبي أيوب رضي الله عنه على الكراهة، وحمل حديث ابن عمر رضي الله عنهما على الجواز، فقالوا جواز ذلك مع الكراهة. الثالث النسخ، كان أول الأمر يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، ثم نسخ ذلك من بعد. والناسخ عندهم هو ما أخرجه أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة ببول أو غائط، ثم رأيته قبل موته بعام يستقبلها. قالوا هذا متأخر التاريخ فهو ناسخ. والصواب عندنا والعلم عند الله الجمع بين الحديثين، بين حديث ابن عمر وحديث أبي أيوب رضي الله عنهم أجمعين. وهذا الجمع إن شئت فقل بالجواز مع الكراهة، وإن شئت فقل يحرم ذلك في الفضاء ويجوز في البنيان. المسألة الثانية في قوله شرقوا أو غربوا، وهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم قاضي حاجته أن يتجه شرقا أو غربا. وبالنظر فإن هذا الأمر مع ذلكم النهي متجه إلى من قبلته شمالا كأهل الجنوب، أو قبلتهم جنوبا كأهل المدينة ومن في حيزها وكذلك أهل الشام، فإنهم حين يشرقون أو يغربون لا يستقبلون الكعبة ولا بيت المقدس، لكن من كانت قبلتهم شرقا أو غربا فإلى أين يتجهون؟ ويعينكم على الاستنباط قوله صلى الله عليه وسلم: فلا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبرها. إذن من كانت قبلتهم غربا أو شرقا فإلى أين يتجهون؟ يتجهون شمالا أو جنوبا. نعم.
باب النهي عن الاستنجاء باليمين. حديث أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه.
قال المصنف عن أبي قتادة عن أبيه، أنا لم أنظر الترجمة، والمعروف عندنا وعند أهل النظر والمعرفة بالحديث وهو المشهور أن أبا قتادة هو الصحابي المعروف الحارث بن ربعي رضي الله عنه، وهل له ولد هو على اسمه وكنيته أو هذا خطأ حال الطباع حال الطبع أو النسخ؟ نعم، يحتمل هذا وهذا والله أعلم. أقول هذا الحديث فيه ثلاثة مناهي، أحدها النهي عن التنفس في الإناء حال الشرب، والحكمة في هذا أنه يقذر من يشرب بعده، وقد يكون في فمه شيء يقع في الإناء، وقد يكون مريضا فتنتقل الجراثيم بقضاء الله وقدره. الثاني النهي عن إمساك الذكر باليمين حال البول، والحكمة أولا تنزيه اليمين وتوقيرها، فإنها خلقت للأمور الطيبة ولا تستعمل في المستقدرات إلا لعارض، لا يمكن استخدام الشمال معه أو لفقد اليد الشمال. الثاني النهي عن التمسح باليمين يعني الاستجمار أو الاستنجاء باليمين، والأصل في النهي التحريم ما لم يصرفه صارف، وهذا هو الذي نذهب إليه، فيتحصل عندنا أن هذه الأمور المنهي عنها في حديث أبي قتادة هذا محرمة إلا للضرورة. نعم.
باب التيمم في الطهور وغيره. حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.
التيمم هو استعمال اليمين، والترجل مشط الرأس. والحديث دليل على أنه يستحب البداءة باليمين في الطهارة، سواء كانت وضوءا أو غسلا، ولكن في الوضوء هي عندنا للوجوب، لأنه ظاهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم المستفيضة في هذا. وفي لبس النعلين والسراويل والأكل وكل ما هو حسن، وهذا هو ما عبرت عنه الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما بقولها: وفي شأنه كله. فهذا العموم يستثنى منه ما سبق وما شابه مما هو من خصائص الشمال. واستعمال اليمين في الأكل والشرب والأخذ والإعطاء واجب، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بذلك والنهي عن استعمال الشمال. الإعطاء، إذن المرء يأكل بيمينه ويشرب بيمينه ويعطي بيمينه ويأخذ بيمينه، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ويحرم الشمال في استعمال هذه وما شابهها من الطيبات، لما جاء في الحديث الصحيح: فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويأخذ بشماله ويتناول بشماله، ويأخذ بشماله، أو قال يتناول بشماله. أما الشيطان فلا يعطي شيئا إلا إن كان شيطان الإنس، فهذا لا يبعد عليه لأنه جندي لشيطان الجن. فإذا من رؤية يستعمل الشمال في الأكل والشرب والأخذ والإعطاء فلينهى عن ذلك. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يأكل بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع، تكبرا. قال: لا استطعت، فما رفعها إلى فيه أبدا. نعم.
باب الاستنجاء بالماء من التبرز. حديث أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء، إداوة من ماء وعنزة، يستنجي بالماء. حديث أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به.
في هذين الحديثين من آداب التخلي وقضاء الحاجة: أولا، في استعمال النبي صلى الله عليه وسلم العنزة، وهي عصا في رأسها حربة صغيرة، الذي يظهر إن كان في الفضاء أنه يحفر بها أو يضع عليها سترة، وإن كان في البيوت والمرحاض ليس عليه سترة وضعها حتى يعلم المار أن هذا المرحاض فيه من يتخلى. ثانيا، الاستنجاء بالماء، لأنه أنقى وأنظف، فهو أبلغ من الحجارة، وإن كان يجوز استعمال الحجارة المنقية وعلى وتر، وأن تقطع على وتر. وفي الحديثين فائدة أخرى، وهي جواز خدمة الأحرار للأفاضل من الرجال، وأنها لا غضاضة فيها. فقول أنس رضي الله عنه: أنا وغلام، الغلام هو المميز حتى يبلغ، وأما الإناث فالمميزة حتى البلوغ تسمى جارية، فالبالغ من الذكور يسمى رجلا وقد يسمى شابا، والبالغة من النساء تسمى امرأة. هذا من حيث الشرع واللغة. وإن كان عرف الناس لا يقولون امرأة إلا لمن تزوجت أو تقدمت بها السن فيقولون امرأة. فهذا وجه الاستدلال. فأنس والغلام الذي يقاربه في السن يخدمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا العمل. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خدمه رجال من أصحابه رضي الله عنهم، منهم المغيرة وحذيفة وابن مسعود وغيرهم، وكذلك النساء الحرائر يسوغ لهن قبول خدمة النساء الحرائر، فإذا قامت نساء يخدمن عالمة فاضلة أو متدينة حسنة السيرة أو لكبر سنها فقدمن لها خدمة كما تفعله النساء في أعرافهن عادة فلا بأس بذلك. فما يجوز في حق الرجال يجوز في هذا الباب، يجوز في حق النساء. نعم.
باب المسح على الخفين. حديث جرير بن عبد الله: بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى، فسئل فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. حديث حذيفة: قال: رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى، فأتى صباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبذت منه فأشار إلي فجئته، فقمت عند عقبه حتى فرغ. حديث المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فأتبعه المغيرة بأداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. حديث المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني، فقضى حاجته وعليه جبة شامية، فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت، فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة، ومسح على خفيه ثم صلى. حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر فقال: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى عني في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه الإداوة فغسل وجهه ويديه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما.
أقول أولا المسح على الخفين وهما تثنية خف، ويراد بهما نعلين ساترين للكعبين من جلد أو نحوه، تواترت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو تواترت فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب الجمهور. وشذت الرافضة، فإنهم من حماقاتهم نزع الخفين ومسح الرجلين، وقد تقدم الكلام في هذه الحماقة في درس البارحة. وكان الإمام مالك رحمه الله له قول في هذه المسألة، وهو أنه لا يرى المسح على الخفين، ثم رجع بعد ذلك رحمه الله إلى ما عليه الجمهور. وهكذا العالم إذا أفتى بفتوى بناء على اجتهاده ثم بان له خلاف ذلك فإنه يرجع إلى ما تدل عليه النصوص وتقتضيه. في حديث حذيفة الأول فائدة، وهي أنه يعجب أهل العلم من الصحابة والتابعين لأنه رضي الله عنه أسلم بعد آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أو أسلم بعد نزول المائدة، فكان يعجبهم هذا لما فيه من الرد على القائلين إن المسح على الخفين منسوخ بآية الوضوء. فكان جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه يقول: ما أسلمت إلا بعد المائدة. فأصبح المسح على الخفين من الشرائع المحكمة، وهو رخصة، واستعمال الرخصة أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم برخص الله التي رخص لكم، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، أي واجباته وفرائضه. فهو عند المحققين والمتبعين للسنة أفضل من نزعه وغسل الرجلين، المسح على الخفين أفضل من نزعه وغسل الرجلين. حديثه الثاني رضي الله عنه فيه فائدة، وهي جواز البول واقفا لعارض، وذلكم العارض له صور، منها إذا كان في مكان ضيق لا يستطيع القعود فيه، ومنها إذا كان في مكان متحدر لو قعد لسال البول على ثيابه، وإن ولا يتوقع ذلك إلا بكشف عورته من الخلف، وهذا فيه حرج بل إثم. ومنها أن يحتاج إلى البول في مكان قذر، لو جلس لتلطخت ثيابه. والظاهر أن هذا هو سبب بول النبي صلى الله عليه وسلم قائما، لأنه أتى سباطة قوم وهي ملقى القمامة والقاذورات. وفيه فائدة أخرى، وهي أنه لا يجب التواري والاستتار عن الناس حال البول، بل يكفي ستر وجهه، ستر ما قبل وجهه، يعني يستتر بشيء قبل وجهه كجدار أو شجرة أو كثيب من الرمل أو كثيب من التراب. لكن إذا اضطر إلى كشف عورته بأن تكون ثيابه قصيرة يتوارى، ويجوز له إذا شق عليه التواري أن يستتر بآخر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع حذيفة رضي الله عنه، فإن حذيفة لما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم من البول واقفا تنحى عنه، ابتعد حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيرا، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم كي يستتر به عن الناس. وأما أحاديث المغيرة رضي الله عنه فإنها دلت بالإضافة على مشروعية المسح الخفين وسنية ذلك، دلت على فوائد، منها اشتراط الطهارة في المسح على الخفين، وهذا يفيده قوله صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني أدخلت الرجلين في الخفين طاهرتين. ومفهوم ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لو أدخلهما محدثا ما نهى المغيرة رضي الله عنه عن نزعهما. وذكر الفقهاء شروطا أخرى، منها أن يكون ساترا، أن يكون الخفان ساترين للكعبين، ومنها أن المسح عليهما مختص بالحدث الأصغر دون الأكبر، وهذا صحت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أن يكون المسح في المدة، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بالليالي للمسافر، وهذا صحت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثمة فائدة أخرى يذكرها أهل العلم، وهي في الفرق بين المسح على الخف والمسح على الجبيرة، وهي التي يسميها العامة الجبارة، وعندهم ما يوضع على الكسر حتى يلتئم. وفي حكمها اللصقات التي توضع على الجروح والورم. وهذه الفروق هي: أولا المسح على الجبيرة واجب لأنه لا يمكن خلعها ونزعها، والمسح على الخف رخصة وهو أفضل من نزعهما وغسل الرجلين كما تقدم. ثانيا يمسح على الخف في الحدث الأصغر فقط، ويمسح على الجبيرة في الحدثين الأكبر والأصغر. ثالثا يشترط في المسح على الخف المدة، أن يكون في المدة، ولا يشترط ذلك في الجبيرة لأنها ليست لها مدة محددة، بل ذلك يرجع إلى نظر الطبيب، فقد تستمر أشهرا بل قد تستمر سنة، هذا مرده إلى نظر الطبيب. يشترط في المسح على الخف الطهارة فقط، ولا يشترط ذلك في المسح على الجبيرة، فقد يبتلى المرء بحدث كسر أو فك أو جرح شديد فيضع عليه شيء وهو على جنابة، فلا يشترط فيه إذن المسح على الجبيرة الطهارة. والجبيرة جاء المسح عليها في آثار عن الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم من الأئمة. نعم.
باب حكم ولوغ الكلب. حديث أبي هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا.
هنا أمران بل ثلاثة، أحدها في الولوغ، وهو لعق الكلب من الإناء بطرف لسانه سواء كان يأكل طعاما أو يلعق في الإناء. والشرب معروف أن يضع الكلب فمه في الإناء ويشرب، يشرب لبنا أو ماء أو غير ذلك مما يقدم له، أو يظفر به بغير تقديمه من أحد. الثاني ذكر هاهنا غسله سبعة واقتصر على ذلك، ولم يذكر المصنف التعفير بالتراب، وقد صح في صحيح مسلم وعف من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه: وعفروه الثامن بالتراب. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة أولاهن بالتراب، وفي أخرى إحداهن بالتراب. فتحصل لدينا أنه يطهر ما شرب فيه الكلب من الأواني أو ولغ فيه بسبع غسلات ماء، والثامنة بالتراب. وكيفية ذلك أن تخلط إحدى الغسلات المائية بالتراب، فيكون الماء سبع ولا زيادة، لا، وأما لو وضع التراب في آخرها، لو وضع التراب آخرا لاحتجنا إلى غسلة ثامنة بالماء، فتصبح عندنا 8 غسلات بالماء وتعفير بالتراب، لكن تخلط إحدى الغسلات بالتراب، أو يجعل التراب الأولى، يبدأ تطهير هذا الإناء بالتراب بالتعفير بالتراب، ثم يتبع بال7 غسلات، فلا تزيد عندنا الغسلات، فنزيد فوق ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، جاء في بعض الروايات فليرقه، أو قال فليهرقه، والمعنى واحد، وهو في العامة ينثره سواء كان طعاما، يعني ما ولغ فيه الكلب وكرع فيه من طعام أو شراب ينثر ولا يستعمل، وهذا دليل على أنه قد تنجس بولوغ الكلب. وقد يقول قائل: كيف تصنعون بحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء؟ زاد بعضهم: إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، يعني من النجاسات. وهذه الزيادة وإن كانت ضعيفة، لأنه في إسنادها رشدين ابن سعد رحمه الله ضعيف، إلا أن الإجماع قد انعقد عليها. والجواب أن هذا الحديث عام، والأمر بالإراقة لما ولغ فيه الكلب خاص، فيكون مستثنى. فيتلخص لدينا: أولا، أن الماء لا ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه حتى يتغير بها أحد أوصافه الثلاثة، وهي الطعم أو الريح أو اللون. وثانيا، تنجس ما ولغ فيه الكلب، وهو مستثنى من هذا، والله أعلم. وانتهت الأحاديث،
باقي
طيب التابع.
باب النهي عن البول في الماء الراكد. حديث أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه.
أولا، فسر الراكد في الترجمة بأنه بالحديث وهو الدائم الذي لا يجري، فتصبح المياه عندنا قسمين: قسم يجري كمياه الأنهار والسيول، وقسم لا يجري كالبرك والصهاريج والغدران والخزانات. فالحديث نهي المسلم عن البول في الماء الراكد، وهو الدائم الذي لا يجري، كما أنه نهي عن الاغتسال فيه. هل النهي هذا خاص بالبائل في الماء الراكد، أو هو عام لجميع المسلمين؟ فينهى المسلمون عن خصلتين حيال الماء الراكد، وهما البول فيه والاغتسال منه لجنابة أو غير ذلك. وهذا هو الأظهر. وفي صحيح مسلم وهو جنب، يعني لا يغتسل وهو جنب. وها هنا سؤال، هل النهي للتنجس خشية التنجس أو خشية التقدير؟ أقول القاعدة الشرعية المنصوصة هي التي قدمتها آنفا، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إلى آخر الحديث بالزيادة، وقد سبق الكلام عليها. أو نعم، وعلى هذا فإن الماء الذي الماء الراكد الكثير لا يتغير بالبول، لا لونه ولا طعمه ولا ريحه، بركة، خزان، صهريج، غدير، بال أحد فيه لا يتغير، لا تتغير أوصافه الثلاثة، لا بعضها ولا كلها، لا بعضها ولا كلها. لكن إذا كان الماء قليلا قليلا، يعني يقدر بأقداح قلة، فإنه مع تكاثر البول عليه مظنة لتغير أحد أوصافه الثلاثة. والحديث لم يخص ماء دون ماء، يستوي في ذلك البحر والصهريج والإبريق القدح أو ما يقاربه أو يزيد عليه، ليس هناك خصوصية. فإذا استصحبنا تلكم القاعدة الشرعية المنصوصة ونظرنا، ظهر لنا أن الحكمة من النهي عن البول في الماء الراكد والاغتسال فيه أو منه والاغتسال فيه هي خشية تقذيره على الناس. وهذا يدرك بالحس، فلو كان في حي من الأحياء بركة اعتادها الناس للوضوء والشرب، فانطلق السفهاء فصاروا يبولون فيها واحدا بعد واحد، ألا يستقذرها الناس ويعافون الشرب منها؟ فما أنتم قائلون لا أو نعم؟ قائلون لا أو نعم؟ أبدا، الناس يعني يأنفونها ويعافونها ويكرهونها، وهذا العمل منهم محرم، ولا يعمد إليه إلا سفيه أو في عقله خلل. بقي سؤال، وهو ماذا يصنع من أراد، أو بقي في الحقيقة بقي سؤالان مع الجواب عليهما. الأول، ماذا يصنع من أراد الاغتسال أو الوضوء من هذا الماء الراكد؟ الوضوء لا إشكال فيه، لأن من يريد الوضوء إما أن يغرف أو يأخذ بقدح، وإنما الإشكال في الغسل، فإن كثيرا من الناس من يتساهل ويغتسل في هذا الماء، في هذا الماء الراكد، فكيف يتجنب هذا النهي؟ سئل أبو هريرة رضي الله عنه فقال: يغترف منه اغترافا. أقول: ومثل ذلك أن يأخذ بقدح فيغتسل خارجا. المسألة الثانية أو السؤال الثاني: هل هناك فرق بين البول في الماء الراكد مباشرة وبين البول في قدح ثم صبه فيه بعد. وأنها حماقة ولا لا يا إخوان؟ حماقة ما بعدها حماقة. أخي أنت بولت في قدح ارمه، ليش تجيب وتصبه في الماء؟ حماقات. الجواب لا فرق عند الجمهور بين هذا، لا فرق بين هذا وهذا. ولا أما أهل الظاهر فيقولون بالفرق، فيوجهون النهي إلى من بال مباشرة، وأما إن بال في قدح وصبه فيه فالنهي لا يتناوله. وهذا من الجمود على الظاهر، وهو باطل، هو باطل، لأن الحكمة موجودة، الحكمة التي ذكرناها وهي خشية التقدير موجودة في الحالين. وأهل الظاهر لهم شذوذات كثيرة، منها أن البكرة حينما تستشار في نكاح رجل إذا سكتت فنكاحها صحيح، وإذا تكلمت ونطقت قالت نعم فنكاحها باطل. هذا لم يقل به غيرهم أحد. نعم.
باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها. حديث أنس بن مالك أن أعرابيا بال في المسجد فقاموا إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه.
هذا الحديث يطابق الترجمة تماما، وذلك بما أفاده فيما تضمنه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم القوم أن يصبوا دلوا مما، وفي بعض الروايات سجلا وفي بعضها ذنوبا، والمعنى واحد وهو الدلو الكبير، ولم يأمرهم بعد ذلك بحفرها، ولم يأمرهم بكشف التراب الذي وقع عليه البول. وفي هذا دليل لمن قال يكفي في النجاسة في إزالة النجاسة ذهاب عينها، ذهاب عينها. وحاصل ما دلت عليه الأخبار أن ما يقع عليه النجاسات قسمان، قسم لا بد من غسله، وهي الفرش واللحف والثياب وما في حكمها، وكذلك الأرض التي تفرش بالرخام ونحوه، بالرخام ونحوه، فإنه لا بد من غسلها حتى يذهب جرم النجاسة إن كان لها جرم كالغائط والبول، وتذهب عينها، لا بد من غسلها. القسم الثاني الأرض، فالأرض يكفي فيها مكاثرة الماء عليها حتى تذهب عين النجاسة ولو بقي أثرها بعد ذلك. وفي الحديث فوائد أخرى، منها الرفق بالجاهل وتعليمه، وهذا يفيده قوله صلى الله عليه وسلم لا تزرمه، أمره أن يكمل بوله، أو تركه حتى يكمل بوله، تركه حتى يكمل بوله، فلا يقال إذن أمره وإنما تركه، لأن هذه نجاسة لمكان طاهر لا يؤمر بها. وهذا من الرفق بالجاهل وتعليمه، لأن الرفق يحبب إلى الجاهل ما جهله من أحكام الله، ويحبب إليه الاستماع من المعلم. أما العنف فإنه يصده ويصرفه ويزيده عنادا، ويبعث في نفسه الكبرياء فيصبح معاندا. وهذا ليس من مقاصد التعليم في الشرع. الفائدة الثانية درء المفاسد، وأنه مقدم على جلب المصالح إذا كانت المفاسد أكبر. وقد يقول قائل: ما المفاسد التي درأها النبي صلى الله عليه وسلم بترك الأعراب يبول في المسجد، ونهى الناس حين انتهروه وزجروه وصاحوا به؟ نقول: مفاسد عدة، منها ما أنه مظنة لانكشاف عورته، لجميع الناس أو الحاضرين، ويعني الحاضرين القصة. ومنها اتساع رقعة البول، فالمتصور لو أن الرجل قام فإنه طول مشيه يصب بوله على الأرض، يصب بوله على الأرض، وهذا فيه عسر في تطهيره. ومنها أن ذلكم الرجل جاهل في هذا الأمر، وزجره والعنف عليه لا يفيده شيئا. ولهذا جاء في بعض الأخبار أنه قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. والله أعلم بصحة هذا الخبر. أظن الأذان كذا، أذان المؤذن غير موجود. نعم، طيب نتابع.
باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله. حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم، فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء.
ارجع إلى قراءتك الأولى.
فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله.
انتهى الباب.
حديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله.
هذان الحديثان متفقان على أن بول الصبي الذكر من المواليد الذي لم يأكل الطعام يرش عليه الماء ولا يغسل. أقول: الحديثان متفقان على أن تطهير بول الصبي هو الذكر من الولدان أو المواليد بالنضح، وهو الرش بالماء، ولا مانع من نفضه، لكن لا يدلك، لا يغسل. وفي هذا كذلك دليل على أن الغسل شيء غير النضح، وصريح الدلالة عليه من قول عائشة رضي الله عنها فأتبعه بوله ولم يغسله. هذا دليل على أن القوم متقرر عندهم الفرق بين النضح والغسل، فالغسل هو الدلك باليد، والنضح ليس كذلك، بل هو مجرد الرش بالماء. وفائدة ثانية وهي أن بول الصبي الذي لم يأكل الطعام نجس، وأنه إذا لم ينضح من الثوب لا تصح الصلاة فيه، فهو واجب الإزالة، وإزالته بالنضح. مسألة ثالثة، ما الحكم في بول الجارية؟ فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين تطهير بول الصبي وتطهير بول الجارية، فأمر في بول الصبي بالنضح أو الرش، وأمر في بول الجارية سواء كانت تأكل الطعام أو لا بالغسل. والله أعلم بهذه الحكمة والعلة. وإن قال فيها بعض أهل العلم أقوالا مختلفة، لكن ليست قطعية، هي اجتهاد منهم. فإذا الأولى والأسلم الوقوف على النص، فننضح من بول الصبي الذي لا يأكل الطعام، ونغسل من بول البنت سواء كانت تأكل الطعام أو لا. فيتلخص ثلاثة أمور: أحدها نضح بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، يعني مقتصرا على اللبن، أو يضع في فمه الطعام من باب اللعب والعبث، لا يتغذى به يعني. ثانيا يغسل بول الجارية. ثالثا إذا أكل الذكور الصبيان الطعام أكل غذاء وشهوة، فإنه تغسل أبوالهم ولا يكفي فيها النضح. نعم.
باب غسل المني في الثوب وفركه. حديث عائشة سئلت عن المني يصيب،
قال وفركه أو تركه،
وفركه
بالفعل.
هنا بالفعل. نعم. باب غسل المني في الثوب وفركه. حديث عائشة سئلت عن المني يصيب الثوب، فقالت: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة، وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء.
هذه الترجمة فيها إشارة إلى زيادة عند مسلم، وهي قولها رضي الله عنها: كنت أفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المني إذا كان يابسا. أشار إليها المصنف هنا ولم يذكرها لأنها ليست على شرطه. فالحديث دليل، فالحديث بمجموع روايتيه دليل على طهارة المني، وهو مذهب الجمهور. ووجه الدلالة أنه لو كان نجسا لم يكن فرق بين يابسه ورطبه، لم يكن فرق بين يابسه ورطبه، فلا بد من غسله في الحالين. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بغسله إذا كان رطبا وكان أو وفرقه إذا كان يابسا. والمني بالنسبة للرجل هو ماء أبيض ثقيل له رائحة كرائحة العجين أو كرائحة الطلع، وهو من المرأة أصفر ويخرج دفقا إلا لمرض، فقد يصيب الرجل أو المرأة مرض يجعل المني يسيل سيلانا كالبول. نعم
انتهى الباب.
انتهت انتهى الباب انتهى. طيب
ألهمنا الله وإياكم الصواب وغفر لنا ولكم ونفعنا بما قلتم إنه ولي ذلك والقادر عليه.
آمين.
نستأذنكم بإلقاء بعض الأسئلة.
تفضل.
أحسن الله إليكم، سائل يقول: أنا مصاب بطفيليات جلدية في قدمي عافاكم الله منه، والطبيب يقول أن الماء سبب من لتكاثرها، هل أتوضأ بدون غسل القدمين أم ماذا أفعل؟
إذا نصحك الطبيب المسلم الأخصائي بعدم استعمال الماء فلا تغسل قدميك، امسحهما مسحا، وإذا دعا الأمر أنك تلزق عليها لزقة فامسح على اللزقة، وهذا سائغ لك في الحدثين الأكبر والأصغر. ونسأل الله لك الشفاء، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه.
أحسن الله إليكم، سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، إنا نحبكم في الله يا شيخ.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الذي أحببتنا له.
نحن في بلدنا عندما نمسح على الخفين ينكر علينا بعض الناس ومنهم من المتعلمين، ويقولون إنه لا بد من الشروط في المسح، يكون من جلد وغير ذلك، ومنهم من يقول أن في المسألة خلاف فدعوا المسح لدرء المفسدة، فماذا يرد على هؤلاء وجزاكم الله خيرا؟
هؤلاء ما بين جاهل ومرجف، امسحوا على الخفين ولا غضاضة في ذلك، لا تترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول جاهل أو مرجف. نعم.
بارك الله فيكم، سائل يقول: إذا بال أحد في المسجد ووضعت سجادة صغيرة على المكان البول، هل هذا الفعل يكفي؟
لا يكفي، بل لا بد من، إن كان المسجد مفروشا فلا بد من غسل الفراش. نعم.
أحسن الله إليكم، سائل يقول: ما حكم المسح على العمامة وهل له مدة؟
المسح على العمامة مما صحت به النبي صلى الله عليه وسلم، صح عنه أنه مسح على العمامة ومسح على الناصية، لأن العمامة لم تغطها. ولكن أولا، ما المراد بالعمامة؟ العمامة هي التي تشد فيشق نزعها، وهي العمامة المحنكة، تلف لفا قويا هكذا ولا تنزع إلا بمشقة، هي التي يمسح عليها. أما عمائمنا فهي أغطية، ليست عمامة بالمعنى المعروف عند الأقدمين. وهل تمسح المرأة على خمارها؟ نعم، إذا كانت تشد الخمار على رأسها ويشق عليها نزعه فإنها تمسح عليه وعلى ناصيتها إذا ظهرت. والذي يظهر لي أنه ليست هناك مدة، والله أعلم، إلا إذا قسناها على الخفين. حتى الساعة أعتذر إليكم، لم أجد سنة تحدد المدة في المسح على العمامة.
بارك الله فيكم، سائل يقول: ماذا أفعل إذا لعف الكلب شيئا من ملابسي أو قميصي ويدي جزاكم الله خيرا.
أولا لا تربي الكلب، ماذا تريد من تربيته؟ إياك أن تربيه إلا لماشية أو حرث أو كلب صيد، فمن ربى الكلب لغير هذه نقص من أجله كل يوم قيراطان. وأما ما لاثه الكلب من يديك فاغسله غسلة واحدة. نعم.
بارك الله فيكم. سائل يقول: هل نزع الخفين بعد المسح عليهما مبطل للوضوء؟
كيف؟ ماذا يقول؟
هل نزع الخفين بعد المسح عليهما مبطل للوضوء؟
إذا نزع الخفين وأعادهما أو أعاد غيرهما، يعني غير الخفين وكذلك الجوربين في حكمهما، قبل الحدث فالمسح مستمر، أما إذا أعادهما بعد الحدث فلا يمسح عليهما. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: متى يبدأ المسح على الخفين؟
هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، أحدهما أن المسح يبدأ من اللبس، من حين يلبس الخف يبدأ المسح، والقول الثاني أن المسح يبدأ من الحدث الذي يعقب لبس الخف، وهذا هو الراجح والأظهر لقوله صلى الله عليه وسلم: يمسح المقيم يوما وليلة، يمسح يوم وليلة، ولا يمسح إلا من وضوء بعد حدث. وفائدة هذا الخلاف على القول الأول: من توضأ للظهر ثم لبس الخفين بدأ التوقيت عنده سواء أحدث أو لم يحدث، فإذا كان مقيما وحان الظهر الآخر غسل الرجلين. وعلى القول الثاني أن من توضأ لصلاة الظهر ولبس الخفين ثم صلى العصر والمغرب بوضوء ماذا؟ الظهر، وأحدث عند العشاء، يبدأ المسح من حين أحدث، فيصبح صلى صلاتين زائدتين، صلاتين زائدتين. نعم.
جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بكم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.